بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا جابر. عفوا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيد مبارك سعيد.
الله يبارك فيك.
وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب.
آمين.
لدي سؤال كنت سأسأله قبل يوم عرفة، لكن الظروف لم تساعدني على ذلك، ولكن أريد أن أسأله، ربما يصادف نفس المشكل في العام المقبل بإذن الله إذا حيان الله.
نعم تفضلي.
أمي كانت تصوم الاثنين والخميس دائما، وبدأت صيام 10 ذي الحجة الذي كان يوم الثلاثاء، هو أول يوم له في المغرب.
نعم.
لكنها كانت قد صامت يوم الاثنين الذي صادف اليوم الأول من ذي الحجة في السعودية.
نعم.
فتسأل هل تتم الصيام إلى اليوم التاسع حسب المغرب، أم تكتفي بصيام اليوم عرفة يوم عرفة فقط ويوم قبل عيد واليوم التاسع في المغرب تفطره؟
إن شاء الله يا أم جابر.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا ماهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
جزاكم الله خير على البرنامج والقائمين كلكم.
مرحبا أخي.
السؤال الأول، هل يجوز المرأة أن تذبح؟
هل يجوز
المرأة أن تذبح لو حية؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجمعة في آخر الخطبة عندما يدعو الإمام وفي الصلوات الخمس بعد الانتهاء؟
طيب.
السؤال الثالث، لماذا الإنسان يخاف؟ هل الإنسان يشعر بالموت؟ لماذا يخاف من الموت؟
طيب يا ماهر.
السؤال الرابع، ما توجيهك يا شيخ الناس لما يروا الإنسان سقيم وصالح وينصح ويوجه قالوا عنه
مطوع
والاستهزاء به؟
اسمع الجواب يا ماهر. مرحبا. طيب، بالأمس عندي مجموعة أسئلة بقيت ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ ريان من السعودية بارك الله فيه سأل في سؤاله الأول، يقول بأنه قرأ في موقع عن من ترك الصلاة متعمدا أنه يلزمه القضاء، وحكي الإجماع في هذا، وسأل يقول هل الإجماع صحيح، ثم سأل سؤال آخر مبني على السؤال الأول، يقول هل هناك حرج إذا الشخص مثلا أخذ بعدم قضاء تارك الصلاة؟ ريان بارك الله فيك، أجبتك بالأمس بأن حكاية الإجماع يعني الإجماع في هذا منخرم، وذلك لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضي، أما من تركها نسيانا، نوما، غفلة، حصل مثلا مرض، مثلا أغمي عليه، هذه مسائل مبحوثة عند أهل العلم، والجماهير أهل العلم على أنه يقضي، النائم يقضي والناس يقضي، لكن من ترك الصلاة متعمدا جماهير أهل العلم يذهبون إلى القضاء. هناك قول ثاني بأنه لا يقضي، وسبب الخلاف يعني راجع لأمرين. الأمر الأول حكم تارك الصلاة متعمدا، فمن أهل العلم ذهب إلى أن من ترك الصلاة متعمدا مع إقراره بوجوبها لكنه تركها كسلا وتهاونا وهو مقر بوجوبها وبفرضيتها، أنه مرتكب لأكبر الكبائر ولأعظم العظائم بعد الشرك بالله، وهذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر قالوا بأن تارك الصلاة حتى ولو كان متساهلا متكاسلا إذا تعمد ترك الصلاة فقد خرج من الملة، فقد خرج من الملة. ولذلك الخلاف يبنى على هذه المسألة. المسألة الأخرى قالوا بأن القضاء هل يحتاج إلى أمر جديد أم أنه على الأمر الأول؟ فمن قال بأن القضاء قضاء الصلوات الفائتة يحتاج إلى أمر جديد قالوا ما يقضي. كيف الآن ما عندنا دليل على أن المتعمد لترك الصلاة يقضي؟ وأما من قالوا بأنه يقضي على الأمر الأول قالوا نعم يقضي الصلوات حتى ولو تركها متعمدا. والراجح يا أخي ريان بارك الله فيك القول الثاني، على أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا ترك يعني أيام من الصلوات فإنه لا يقضي. هذا هو الراجح من قول أهل العلم. عليك أنت مسألة القضاء وعدم القضاء هذه ليست مبنية على التشهي والهوى والذوق، تقول أختار هذه ولا أختار هذه، لا، إنما تنظر في أدلة الفريقين. فإذا رأيت مثلا أدلة الجمهور أقوى تأخذ بها وتقضي، إذا رأيت أدلة القائلين الذين ذهبوا إلى القول الثاني بعدم القضاء تأخذ بها بارك الله فيك. ريان من السعودية يقول شخص مثلا كان يصلي ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هل يقضي هذه الصلوات التي فاتته؟ يا ريان بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل يعني بالنسبة لحكم الإنسان على نفسه بأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام ينبغي للإنسان أن يحذر وأن ينتبه وأن لا يدخل في مثل هذه المسارب الضيقة ويدخل في مثل هذه الطرق الخطيرة. مسألة تكفير النفس وتكفير الغير هذه المسائل الحساسة، ولذلك لا يجوز للشخص أن يتهم نفسه بمثل هذا، لأنه وللأسف انتشر عند بعض يعني الناس خاصة من لديه بعض القراءات التي هي معلومات وليست علم، مجرد معلومات، يذهب ويطبقها على نفسه وينزلها على نفسه ويقول أنا كفرت أنا ارتكبت ناقض أنا كذا، أو يكون عنده شيء من الوساوس شيء من الوساوس. ولذلك يا ريان بارك الله فيك احرص على طلب العلم الشرعي عند العلماء الأكابر الأجلة من أهل العلم من المعاصرين ولله الحمد والمنة وهم كثر. احرص على أن تقرأ في كتب أهل العلم ولكن بغير معزل عن العلماء وإنما بسؤال العلماء عن كل ما يشكل عليك. احرص على أن تعرف القواعد الشرعية الأصل في المسلم الإسلام، ولا يمكن أن ينتقل من الإسلام إلا بيقين، وهذا اليقين ما يحكم الإنسان فيه على نفسه إنما يرجع لأهل العلم. وأنا أنصحك بترك مثل هذه الأسئلة وبترك مثل هذا الأمر لتقول والله شخص مثلا ارتكب ناقض شيء من هذا القبيل. أغلب الذين يقولون مثل هذا الكلام بالتجربة طبعا عندهم وسوسة بالتجربة. أنا جربت يعني عقود في التعامل مع من لديه مثل هذه المشاكل، فهو بالتجربة عنده وسواس فيتهم نفسه بأنه كذا يتهم نفسه بأنه كذا. وهذا بالمناسبة من الجنسين من الذكور والإناث. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أله عن هذا الأمر، لا تنشغل به، حرص على تقوية إسلامك وإيمانك ودينك بالتزام الفرائض بترك المحرمات بلزوم غرز العلماء، حرص على حضور مجالس العلماء، حرص على أن ترتبط بأحد طلاب العلم الأماثل الأكابر اللي على المنهاج السليم اللي يعلمك السنة ويعلم كذا، هذا الواجب عليك بارك الله فيك. أم سعود من أبوظبي بالأمس سألت تقول أم سعود تقول بأن الصلاة القبلية قبل الظهر والبعدية معروفة، تقول لكن كيف نؤديها؟ هل هناك فرق بينه وبين صلاة الضحى؟ وهل يمكن أن أصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ أم سعود بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى غير السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى سميت بهذا الاسم وذلك لأنها تصلى ضحى، فسببها الوقت، سببها الوقت، ولذلك أضيفت إلى الوقت، قال صلاة الضحى، صلاة الضحى، وهي أقلها 2 ركعتان وأكثرها لا عدد له، وتبدأ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يزول وقت النهي تبدأ وقت صلاة الضحى، وتنتهي بزوال الشمس، يعني قبل يعني بداية وقت الظهر بربع ساعة، 10 دقائق ربع ساعة تتوقفين عن الصلاة، لأن هذا من الأوقات التي النهي فيها شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 3 أوقات يصلى فيهن ويقبر فيها الموتى. يقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 أوقات أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ولذلك تتوقفين قبل أذان الظهر ب10 دقائق ربع ساعة، وكلما كان أكثر أفضل. هذه صلاة الضحى، وفي صلاة الضحى فيها فضل عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما الـ4 ركعات قبل الظهر هذه بعد الأذان، بارك الله فيك، هذه من السنن القبلية. عندنا السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان بعد قبل الفجر يعني بعد الأذان، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان. دائما إخواني وأخواتي بالنسبة للسنن الرواتب القبلية دائما بعد الأذان، دائما بعد الأذان. الآن عندنا الفجر بعد الأذان 2 ركعة، الظهر 4 ركعات بعد الأذان، عندنا 2 ركعة بعد الظهر، وعندنا 2 ركعة بعد المغرب، وعندنا 2 ركعة بعد العشاء، هذه 12 ركعة. الأخت الفاضلة، الأصل في الصلوات أن تصلى 2 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالراجح أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الصلوات القبلية اللي هي 4 ركعات صلاة السنة الراتبة القبلية للظهر، صلينا 2 ركعة تسلمين من كل 2، بارك الله فيك. أم سعود تقول بأن عندها صديقة يعني عندها الحمد لله مجموعة من البنات وما عندها ذكور وتريد الحمل، وزوجها قال يلزمها بأن تحدد جنس الجنين، تقول ألزمني بتحديد جنس الجنين، تقول يعني ما العمل؟ أختي أم سعود بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبتك أو صديقتك هذه اللي عندها يعني بنات وزوجها يقول لها ممكن أننا نستعمل يعني عمليات تحديد جنس الجنين، ما في شيء ولله الحمد والمنة. وإن كان أكثر العلماء يكرهون هذا ويقول الأصل أن يبقي الإنسان الأمور على ما هي عليه، لكن هذه من جملة الأسباب. فإذا كان الشخص عنده بنات فقط وحاب أنه يعني ذكر، هذا كله بيد الله، يسعى ما في بأس، هذا من جملة السعي. والعكس كذلك، بعض الناس عنده ذكور يبغى بنت مثلا، هذا كله ولله الحمد جائز، هذا من جملة الأسباب وليس فيه شيء ما يمنع. وإن كان بعض العلماء، عندنا المسألة هذه فيها 3 أقوال لأهل العلم المعاصرين، عندنا قول بالتحريم وقول بالجواز وقول بالكراهة. ولذلك الذي يظهر بأنه إذا احتاج لا حرج في ذلك بالشروط الشرعية، يعني المرأة ما يجري لها العملية إلا امرأة يعني طبيبة، بارك الله فيك. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم وصلتني عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة قبل البرنامج. يقول الأخ محمد من دبي، يقول يريد أن يعرف من الإخوة الصم، طبعا محمد يقول أريد أن أعرف هل فعلا صوم يوم عرفة يكفر الذنوب السنة الماضية والسنة الباقية؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولذلك هذا فضل الله وهذا جود الله وهذا إحسان الله لنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعني يدعونا إلى عمل قليل ويثيبنا الأجر الكبير والثواب العظيم. فصوم يوم واحد يكفر الذنوب 2 سنين كاملتين، فهذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المواسم هي هبة من الله ومنحة وهدية من الله لنا حتى نزداد يعني من الأعمال الصالحة، ونستغل ونهتبل فرصة هذا الموسم الثابت في الوارد في القرآن والثابت في السنة، نستغله في العمل الصالح، نستغله في العمل الصالح. فنعم يا أخي الفاضل، هذا فضل الله وخزائن الله ملأ، والله تعالى رحيم بعباده جل وعلا، ودود يتودد إلى عباده، الله عز وجل يدعو عباده إلى العمل حتى يغفر لهم الذنوب والخطايا. الأخت شيرين من الإخوة الأخوات الصم عفوا الأخت شيرين من الأخوات الصم سألت سؤالين، قالت يعني هل صحيح بأن الإنسان إذا أراد السفر إلى الحج أن يطلب المسامحة من الناس مثلا؟ أختي شيرين بارك الله فيك، بالنسبة لمن أراد الحج فهو ذاهب إلى أداء فريضة من الفرائض العظيمة وهي ركن من أركان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وقد ذكر العلماء يعني مجموعة من الأحكام والمسائل والآداب، من جملتها أن الإنسان لا يسافر إلا وقد اصطلح مع من بينه وبين مع من معه أو بينه وبينه خلاف مثلا، يقول سامحني أنا مسافر إلى الحج مثلا، يعني يصفي النية ويصفي ما في القلوب مثلا، هذا طيب. وهذا أخت الفاضلة عام وليس فقط في الحج، لكن يتأكد على الإنسان اللي ذهب وسافر في عبادة وطاعة أنه يتسامح من الآخرين، يطلب السماح والعفو من الآخر، ما في بأس، لكن هذا ليس شرطا. يعني لو أن شخص راح للحج وما تسامح مع الآخرين، حج صحيح ولله الحمد ما دام أنه أتى بالشروط والأركان والواجبات، فلكن الأفضل نعم الإنسان حتى يعود من الحج كيوم ولدته أمه وهو قد صفى يعني جميع ما بينه وبين الآخرين من خلافات وأنهاها وأزاحها وكنسها، ما في شك بأن هذا هو المطلوب. بارك الله فيك. شيرين من الأخوات الصم أيضا تسأل تقول يعني هل صحيح بأن الشخص إذا وصل ووقف أمام الكعبة يجب عليه أن يتصل بالناس في بلده ويقول سامحوني أن الآن أمام الكعبة؟ أختي شيرين بارك الله فيك، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، ولو كان له أصل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه الصحابة الكرام، ولا يخفاك بأن الناس قديما ما عندهم يعني هذه الاتصالات ولا عندهم هذا المحمول مثلا، حتى والله عندما يقفون عند الكعبة يقولون مثل هذا الكلام، فلذلك بارك الله فيك هذا الكلام غير صحيح، وينبغي على الإنسان إذا وصل إلى الكعبة أن يطوف حول الكعبة وأن يشتغل بالطواف ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن. أما قضية أنني أقف عند الكعبة وأبدأ أتصل بالناس أو سامحوني أنا قدام الكعبة، هذا كلام غير صحيح، لكن هو يطوف ويدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ولأرحامه ولأقاربه ويدعو للمسلمين والمسلمات. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول يعني سؤال يتكرر في كل سنة، حرص على أنني أسأل هذه السنة ما تمكنت من الاتصال، تقول يعني الخلاف في عرفة مثلا يوم عرفة بين رؤية مكة ورؤية بعض الدول، ذكرت بأن والدتها بدأت الصيام ثم تقول العيد عندنا ما كان في أو عرفة ما كان عندنا في نفس اليوم الذي في مكة، تقول ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ هل تستمر في صوم اليوم التاسع مثلا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها. أختي الفاضلة يعني معلوم بأن صيام 9 ذي الحجة من الأعمال الصالحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، يعني 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وآكد هذه الأيام اليوم 9 من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، طبعا الحاج ما يصوم يوم عرفة، غير الحاج يسن له أن يصوم يوم عرفة، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل بأن يكفر ذنوب 2 كاملتين. بالنسبة لمسألة الرؤية يعني هل اختلاف المطالع يجري في أيام الحج كما يجري في أيام رمضان؟ الجواب نعم، فالراجح من أقوال أهل العلم. فبالنسبة لوالدتك إذا والله يعني يوم العيد عندنا يوم عرفة عندكم ما في بأس لو صامت يوم عرفة، والاحتياط أن تترك ذلك ما دام أنها صامت اليوم الذي قبله وصامت الأيام التي قبله، يعني إن شاء الله مأجورة على ذلك. لكن لو صامت بناء على أن بناء على الأخذ بقاعدة اختلاف المطالع فيكون عرفة بالنسبة له، يكون عرفة بالنسبة له، لو ترك ذلك لا حرج عليه وتكتفي بصيام يعني ما سبقها من الأيام التسعة. ماهر من عمان يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية؟ ماهر بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وأن تذبح العقيقة وأن تذبح ذبيحة الضيف وأن تذبح ذبيحة ثلاجة البيت إذا مثلا تريد أن يعني تحصل على لحم لثلاجة البيت مثلا، كل هذا جائز. وقد صح من وجوه أن بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء ذبحنا، ومنها قصة كعب بن مالك مع جاريته التي كانت ترعى الغنم، فأدركت شاة ثم ذبحتها ذكتها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة كالرجل في مسائل الذبح، يعني لا بد أن تلتزم الشروط التي يذكرها العلماء في الرجل، فيجوز المرأة أن تذبح كما الرجل الأضحية والعقيقة وبقية الذبائح. ماهر من عمان يسأل يقول ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة وكذلك بعد الصلوات المكتوبات؟ ماهر بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وصفها الصحابة وصفا دقيقا، حتى إنهم ذكروا لون عمامته وأيضا بردة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يلبسها، وأيضا ذكروا حتى ارتفاع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش. وصفوا يعني خطبة أو خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، وما ذكروا بأنه كان يرفع يديه على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حالتين. الحالة الأولى عند الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله عز وجل، كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، يقول أنس حتى رأيت بياض إبطيه، يعني رفع يديه عاليا يستسقي. والثانية في الاستصحاء، ما معنى الاستصحاء؟ طلب الصحو، لأن الرجل الذي دخل في الجمعة الأولى قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ادعو الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ما نزل يديه إلا ولحيته تتقاطر من 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 المطر، سبحان الله العظيم. الجمعة التي بعدها قالوا مطرنا أسبوعا، يعني أسبوع كامل والمطر ينزل، فجاء الرجل نفسه أو قيل غيره قال يا رسول الله انقطعت السبل وجاع العيال، يعني صار عندهم مثل فيضانات، يعني حتى انقطعت الطرق من كثرة المياه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ماذا قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ما قال، شوف هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال اللهم ارفع عنا المطر، ارفع عنا الغيث، اللهم اصرف عنا السحاب، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا هو الثابت يا أخي الفاضل. لذلك صح عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على بعض خطباء بني أمية لما رفعوا أيديهم على المنابر، فقال ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لرفع اليدين لا الإمام ولا المأمومين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يذهب إلى أن من آداب الدعاء رفع الأيدي، يقول وهذا يجري في كل دعاء، لكن الراجح بأن الترك سنة، فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يعد شريعة ودين وسنة يلتزمها الإنسان. أما بعد الصلوات، الدعاء في الصلاة وليس بعد الصلاة، ولذلك مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل كيف أن الصحابة وصفوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوا أيضا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، الكاف هنا للتشبيه، ولذلك ما تركوا شيء من صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكره، من أول دخوله المسجد إلى خروجه من المسجد، الصحابة ذكروا ذلك. طيب نأتي الآن إلى بعد الصلاة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه بعدما يسلم؟ الجواب لا، هذه دواوين السنة بين أيدينا ما ثبت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد ما يسلم؟ الجواب لا، وهذه دواوين السنة بين أيدينا. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بعد السلام؟ الجواب نعم، كان يذكر الله بعد السلام، وكان يجعل الدعاء داخل الصلاة، الدعاء داخل الصلاة، وأما الذكر بعد السلام. كيف كان يذكر؟ كان إذا سلم قال ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما عند مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان. ثم بعد ذلك يبدأ بتعظيم الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعظم الله. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ووردت صيغ أخرى ذكرها الصحابة، لاحظ ذكروا الصيغ، يعني مثلا يقول 25 سبحان الله، 25 الحمد لله، 25 الله أكبر، 25 لا إله إلا الله، هذه 100. ورد أيضا سبحان الله 33، سبحان الله الحمد لله 33، الله أكبر 34. وورد سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، والمئة لا إله إلا الله. وورد أيضا سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، هذا الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المغرب والفجر يزيد التهليل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شفت يا ماهر بارك الله فيك، هذه دواوين السنة وصفت لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعني هل ترك الدعاء هكذا، يعني لو المقام فعلا مقام دعاء؟ لا، الدعاء داخل الصلاة، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، قبل السلام، بعد التحيات مثلا، في الركوع أيضا دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء عند الرفع من الركوع مثلا، هذا الدعاء. بارك الله فيك يا ماهر. نعم تفضل يا أم جابر تفضل يا أختي أم جابر.
السلام عليكم مرة أخرى.
تفضل يا أختي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لم أتمم أسئلة، انقطع الاتصال.
تفضل.
أختي كانت في المسجد تصلي النافلة التي تكون بعد صلاة المغرب، وعند صلاتها كان المصلون من الرجال يقرؤون القرآن بالجهر، ووصلوا إلى آية فيها سجدة، لكنها أتمت الصلاة، وعند انتهائها أخبرتها إحدى السيدات أنها كان عليها أن تسجد مع المصلين سجدة القراءة، رغم أنها كانت تصلي النافلة.
وبالنسبة للسجدة التي سجدوا فيها، كانت في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا، خارج الصلاة، هما كانوا يقرؤون الحزب الذي يقرؤونه بعد صلاة المغرب.
نعم نعم. طيب واضح.
وأسألكم الدعاء لأختي بالهداية والثبات وصلاح أبنائنا أجمعين.
الله يا رب يصلحها ويهديها ويثبتنا جميعا يا رب.
اللهم آمين. وسؤال آخر من فضلك، بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها أن تصلي بالوقوف في مكان عام، في حديقة عامة؟
نعم.
صلاة الفرض.
نعم.
شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، عندي بنت أختي عندها عمها هدا لها أغراض، والأغراض هي مسروقة وهي عارفاه وخلتها، وأنا شرت على إنها تصدق به ثمنها، هل يجوز لها تأخذها وهي عارفاه بس هو هدا لها كهدية؟
تأكد إنها سارقها؟
متأكدة.
طيب.
وأنا قلت هتصدي. بس السؤال الثاني يا شيخ، أنا زعلت من زوجي وأنا مريضة بقولون عصبي، يعني أحيانا لما أعصب حتى أذى نفسي، حلفت قلت له والله أنا بكرهها بنيتي وأني أنا صادقة، وأنا كنت في حالة زعل، هل عليك كفارة يمين؟
وانت فعلا تكرهينه يعني في تلك الساعة؟
لا انا يعني في حالة ما بقدر اتملك نفسي يا شيخ، يعني عندي حالة عصبية بعصب.
طيب.
ان القولون العصب. السؤال الثاني، انا طلبت منه فلوس وهو ما اعطاني، وقلت له يعني فلوسك تحرم علي ما اخذها، هل علي شيء؟ يعني تحرم فلوس منك اني ما اخذ.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا. وعبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك على هالبرنامج.
حياك الله يا اخي.
والله تعلمنا منك شغلات كثيره الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك شيخنا اللي بده يروح يخطب والاهل واحد ياخذ ابنه راح يخطب وبعدين ابو العروس وافق، هل نقرا الفاتحه مثلا على موافقته
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني، قيام الليل طال شيخنا، انت كنت تقول اول انه واحد ممكن يصلي 11 ركعه متواصلات واخر ركعه بس يساوي تحيات والصلوات متواصلات، هل هذا مظبوط؟
لا هذا مش مظبوط. هذا ان شاء الله انا ذكرت فصلت يعني صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل
من 11 ركعه.
اي 11 ركعه نعم، فلكن ان شاء الله اوضح لك الان واتوسع في هذا، ابشر.
الله يخليك. طب اخر سؤال من فضلك سيف.
تفضل تفضل.
في الجنه هل الزوج لو كان متزوج اثنتين او ثلاثه ممكن يطلب ثلاث نساء او ثلاثه على الجنه او كيف بيصير؟
يعني قصدك زوجات اللي في الدنيا يلحقن أيوة. به في الجنة؟
أيوة
إن شاء الله.
شكرا كثير.
أهلا وسهلا. الله يحييك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ ماهر من عمان بارك الله فيه يقول يعني هل الإنسان يشعر يعني بقرب الموت ولماذا الإنسان يخاف من الموت؟ ماهر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا جميعا. أولا بالنسبة للموت لا شك بأنه مصيبة، الله جل وعلا ذكر الموت قال وأصابتكم مصيبة الموت، والإنسان خلق وجبل على محبة الدنيا، ولذلك طبع الإنسان على محبة الدنيا والخلود فيها والتمتع بنعيمها، هذه شيء جعله الله عز وجل في نفس الإنسان، ولذلك الإنسان يعني يخاف الموت إلا من قوي إيمانه ويقينه بالله عز وجل و كان واقفا على قمة الحقيقة وأن هذه الدنيا ليست بدار يعني خلود ولا بمحل قرار ولا بدار دوام ولا هي محل للإقامة الدائمة، إنما هي دار مرور، هذه دار مرور ودار هي أشبه بجسر يعبر عليه الإنسان، تجد سبحان الله ما يخشى الموت، ما يخشى الموت لأنه يعلم بأن قدر الله آت وأن الله تعالى كتب الموت على كل أحد، قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والموت هذا حق ما يجوز الإنسان أنه يتعامى عنه ويتغافل، لأن الإنسان إذا تذكر الموت استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا هادم اللذات ترشدت حياته، أصبح إنسان قريب إلى الله عز وجل في كل لحظة، تجد دائما مستعد للقاء الله عز وجل، دائما يتخلص من المظالم، ودائما تحصل خفيف النفس مثلا، طيب متسامح مع الجميع، يريد أن يلقى الله وليس على ظهره خطيئة وليس في ذمته حق من الحقوق مثلا، دائما النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، سيد الخلق أشرف الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أعتق عبيده وكان يتصدق بأمواله، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء، تقول عائشة ما عدا شطر من شعير على رف تركه النبي عليه الصلاة والسلام، و النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا دائما كما في حديث العرباض لما وعظه موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخي الفاضل الموت حق، وطبيعة النفس البشرية تريد التشبث بالحياة، تشبث بالحياة، لكن المؤمن الذي يعلم بأن هذه الدار ليست بدار خلود ولا إقامة ولا قرار، يعرف كيف يتعامل معها. ولذلك الموت إذا جاء للمؤمن لماذا يخاف؟ أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فلذلك بارك الله فيك، قضية أن الإنسان يعلم متى يموت هذا غير صحيح. قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن هناك علامات جعلها الله عز وجل علامة على قرب دنو الأجل. أحيانا الله عز وجل من رحمته ببعض عباده أنه يعني يشعرون ببعض الشيء الذي هي هذا يعني شيء من الله عز وجل حتى يستعدوا للقاء الله عز وجل. تجد بعض الناس يعني يتحدث يقول كأن أجلي قريب أو كذا، يعني يشعر بشعور معين، قد يلقى في روعه، قد يلهم هذا الشيء حتى يتخلص أو يوصي مثلا. يوجد من الناس، وهذا لا ينكر، هذا لا ينكر بارك الله فيك. لكن عموما أخي الفاضل، الإنسان ينظر في الأجيال السابقة، يعني هل لديك خبر عن شخص أنه خلد في هذه الدنيا؟ ما في أفضل وأشرف وأسمى من أنبياء الله ماتوا. نوح عليه السلام مكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام. جاء في كتب التفسير قيل بأن نوح سئل: كيف وجدت الدنيا الحياة؟ قال: مثل غرفة لها بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. هذه النبي صلى الله عليه وسلم خير بالبقاء والخلود في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، قال: بل الرفيق الأعلى، يقصد جبريل، يكون مع جبريل، بل الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الدنيا، فالإنسان كلما قوي إيمانه كلما خف الخوف من الموت، كلما قوي يقينه خف يعني مسألة الخوف من الموت. أما إذا الإنسان ضعف إيمانه، قل يقينه، تشبث في الدنيا وعمل عمل من يعتقد بأنه سيخلد، طبيعي جدا بأن هذا الموت يقلقه، يفزعه، يجعله دائما في قلق، ويحمل عقد نفسية. ليش؟ لأنه ما يريد الموت، يريد الحياة. وأنى له ذلك؟ أنى له، وقد كتب الله الموت على كل أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأكرر أن الإنسان الذي يستجيب لنصائح النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أغلب الناس يزور المقابر يسلم على الموت، صحيح، لكن هل اعتبرت؟ هل لما رجعت بديت تحاسب نفسك، تراجع شريط ذكرياتك، تشوف وش اللي عليك وش اللي ما الذي لك وما الذي عليك، ولا فقط مجرد زيارة وخروج هكذا؟ زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذكروا هذه من اللذات. هذا الموت الذي يقطع اللذات عن الإنسان، يحول بين الإنسان وبين الآن. لو سألت أهل المقابر، كل أهل القبور ما انتهت أشغالهم وما انتهت آمالهم، كان عندهم آمال وطموحات وأشغال وكذا، جاءت المنية فاخترمتهم، ولذلك حالت بينهم وبين هذه اللذائذ. الإنسان اللي يعيش مثل هذه الحقيقة، هذه حقيقة، أنا أجزم يقين بأنه من أسعد الناس، على خلاف ما يعتقد بعض الناس، من أسعد الناس، ومن أكثر الناس ثبات، ومن أكثر الناس صلاح، ومن أكثر الناس يحمل سلام لكل من حوله، لأنه يعرف أن الدنيا ما تستاهل أنه يخاصم علشان درهم ودينار وعلشان شات ولا بعير ولا شيء. ما تستاهل الدنيا أن الإنسان يخاصم فيها الآخرين. يدري، يقول الدنيا بكرة من تقلي. هذول الذي المليارديرية ما دفعت أمواله، ما دفعوا عن أنفسهم الموت بأموالهم، الأموال أخذها الورثة، حلالها حساب وحرامها عقاب. حلال هذه الأموال حساب وحرامها عقاب. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها. الجار أحمد صلى الله عليه وسلم: الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة. ماهر يقول يعني هناك بعض الأشخاص إذا كان شخص يعني مستقيم وينصحهم وكذا يستهزئون فيه، يقولون مطوع وشيء من هذا القبيل. ماهر بارك الله فيك، يعني بعض الناس إذا قالوا لشخص مستقيم مطوع هذه تزكية، ليش تزعل؟ أنا أستغرب من الناس من المستقيمين إذا قيل هي مطوع أو أنت مطوع يزعل. ليش؟ مطوع من الطاعة، هو الآن قاعد يزكيك ويمدحك ويثني عليك، فما في داعي للزعل. قل جزاك الله خير، أسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظن وأن يغفر لي ما لا تعلم، لأنك زكيتني، أنت من أهل الطاعة. الطواعة هذه أو مطوع أو كذا من الطواعة، من الطاعة، ما فيها شيء، بالعكس تزكية. الأمر الآخر، الإنسان الذي ينصح ثم يستهزأ به له سلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد استهزأ برسل من قبلك، ما من نبي إلا واستهزأ به قومه. ولذلك قصص الأنبياء في القرآن من جملة الفوائد أن نتخذهم أسوة وقدوة فبهداهم اقتده. ها، فالإنسان يتسلى، نحن أين نحن من مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كان يستهزئون فيه. أين نحن من نوح عليه السلام؟ يضحكون عليه ويمرون يستهزئون فيه. لذلك أخي الفاضل، الإنسان لا يهتز مثلا وينهزم لما ينصح الناس ويعظ الناس، يقول والله أنا استهزئوا فيه، خلاص أنا ما أنصح ولا، لا لا لا، لك أسوة وقدوة الأنبياء. الأمر الآخر، يحذر الإنسان أخوي ماهر من قضية العنف في النصيحة أو الموعظة أو الخشونة مثلا. لا، لابد هذا النصيحة والأمر بالمعروف أنه ممكن له فقه، ليست قضية والله أنا أقول هكذا. لا، اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار المفردات والألفاظ مهم جدا. فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبعدين تكرار أيضا النصيحة على الشخص الواحد، لا، هذا منهج غير شرعي، إلا إذا كان تحت يدك مثلا، تحت يدك وتحت سلطتك وأنت مسؤول عنه، ها؟ لكن غيره لا يكفي مرة واحدة، لأن جيت نصحته مرة أولى وقالك جزاك الله خير يا مطوع، ها، خلاص تكتفي. ما إذا شفته مرة ثانية تقول ليش ما غيرت، لأنك إذا بهالطريقة هذه أصبحت تدعو لنفسك. اتركه خلاص، دعه، ما دام أنك وصلت له الرسالة، أقمت عليه الحجة، يكفي هذا. وأيضا السرية في النصيحة، ما تنصح قدام خلق الله تقول والله الناس أنت يا فلان افعل كذا، فلان لا تسوي كذا، لا، تكون النصيحة بسر، بخصوصية وبرفق وبلين. موسى وهارون لما جاءوا ينصحون فرعون، كيف نصحوه؟ نصحوه عرضوا النصيحة معرض السؤال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ شوف، لاحظ كيف الأدب، ما قالوا تعال إحنا رسول الله جبريل معانا، جبريل اللي الله عز وجل جعل له 600 جناح وقلب قرى قوم لوط بطرف جناحه، طرف جناحه قلبها. ما قال والله موسى أعجب بنفسه وقال والله أنا معي جبريل ومؤيد من رب العالمين مثلا، وقال يا فرعون أسلم لك، لا، قال هل لك إلى أن تزكى. هذا فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، هل لك إلى أن تزكى. فأحيانا يا أخوي ماهر نحن نتسبب في استهزاء الآخرين. لماذا؟ لما نخطئ في الأسلوب، نخطئ في الطريقة، أحيانا نخطئ في الإلحاح. أحيانا الشخص يعني تكرار الإنكار عليه هذا يولد ردة فعل طبيعي جدا، بيقول لك روح بس، ها، يقول لك توكل على الله، أنت يا مطوع يا كذا، فخلك حذر واقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في طريقة النبي وهدي النبي في النصيحة والموعظة، اقرأ في كلام العلماء كيف كان يعني يتحدثون في مثل هذه، في ذكر قواعد في مثل هذه المسألة. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول بأن أختها كانت في المسجد تصلي النافلة وهناك رجال في المسجد يقرؤون، يعني مثل ما ذكرت الأجزاء أو الأحزاب يحزبون القرآن. قالت: فمروا بآية سجدة فسجدوا ولم تسجد أختي لأنها كانت في صلاة، فأنكرت عليه امرأة قالت كان ينبغي لك أن تسجدي. أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لأختك أحسنت واستمراريتها في الصلاة هو الصواب، وأما هذه الأخت التي قالت لها كان يجب عليك أن تسجدي هذا هي التي أخطأت، لأن المشغول لا يشغل، القاعدة الفقهية الشرعية المشغول لا يشغل. فأختك كان مشغولة في الصلاة، ما تشتغل بشيء خارج الصلاة، ما تشتغل بشيء خارج الصلاة، ولذلك أحسنت أختك استمراريتها في الصلاة أحسنت، وهي ليس لها علاقة يعني في هنا هي منفردة، وحتى ولو كان هي صلت منفردة وجماعة المسجد يصلون وسجدوا ما تسجد لأنها منفردة عنهم، هي منفردة عنهم في الصلاة، كيف وأناس يقرؤون قراءة عادية؟ بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تسأل تقول يعني هل يجوز للمرأة أن تصلي مثلا في الحديقة العامة في مواقف الحديقة العامة مثلا وهناك رجال؟ أختي أم جابر الجواب نعم يجوز للمرأة إذا لم يكن هناك مسجد مثلا أو مصلى أو غرفة مثلا تلجأ إليها أو مكان تستتر حوله أو وراءه كشجرة أو جدار أو شيء من هذا القبيل وخشية خروج الوقت تصلي لكن بحجابها ولله الحمد حتى لو كان رجال في الحديقة العامة. أم علي من السعودية تقول عندي بنت أختي عمها أهدى لها أغراض وهي مسروقة، تقول يعني ماذا تفعل، هل تتصدق بها؟ تقول أنا نصحت بنت أختي بالتصدق بها. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لابنة أختك إذا تأكدت وتيقنت أن هذه الأغراض مسروقة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تأخذ هذه الأغراض من عمها على سبيل الهدية، لا يجوز لا على سبيل الهدية ولا الصدقة ولا أي نوع من أنواع القبض، ولذلك كان الواجب عليها أن ترد هذه الأغراض إلى عمها وتقول له اتق الله فهذا لا يحل لك، كيف الآن تسرق أموال الناس وتدخل هذه المحرمات إلى بيوتنا وتلطخنا معك بمثل هذه الأشياء، فإذا كانت هذه الأشياء موجودة ترجعها إلى عمها وتقول له أرجعها إلى أصحابها ولا يجوز، ويدك يد ظالمة وهذه اليد تستحق القطع في شريعة الإسلام، إذا كان فعلا هذا المسروق قد بلغ النصاب وأخذه من حرز، أخذه من حرز كما يذكر الفقهاء في أبواب الفقه، وتعيد هذا إليه وتقول له لا تأتي لنا بشيء من المحرمات. أما إذا وقعت في يدها وعم مثلا عم هذه الفتاة ذهب أو شيء من هذا القبيل وليس عندها يعني اتصال معه تتصدق بهذه على الفقراء والمساكين بنية التخلص. أم علي من السعودية تسأل تقول أنا حصل بيني وبين زوجي زعل، أنا أصلا عندي مرض بالقولون ويعني تأتيني نوبات عصبية، تقول حلفت على زوجي قلت أنا أكرهك، تقول أنا في الواقع لا أكره زوجي يعني لكن خرج هذا الكلام مني في حالة غضب. أختي أم علي بارك الله فيك، ينبغي للإنسان أن يضبط ألفاظه في حال الغضب وفي حال الرضا، والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يدعو به اللهم ارزقني كلمة الحق في الغضب والرضا، ويعني في حال الغضب وفي حال الرضا، وكونك تقولين لزوجك والله إني أكرهك مثلا يعني كأنك تخبرين عن شيء في حال غضب وفي حال انفعال وفي حال أنت في حال مرض، تستغفرين الله سبحانه وتعالى من هذا الحلف. أم علي تقول بأنها طلبت من زوجها فلوس، تقول ما أعطاني وغضبت فقلت فلوسك تحرم علي. أم علي بارك الله فيك، أنت حرمت ما أحل الله عز وجل، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن تأخذين الفلوس هذه من زوجك وعليك كفارة يمين تحلة قسمك هذا اللي أقسمتي قلتي بأن فلوسك حرام علي، فتطعمين 10 مساكين إن كنت قادرة على الإطعام، وإن كنت غير قادرة تنتقلين إلى صيام 3 أيام. تفضلي لمياء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
فضيلة الشيخ يعطيك العافية.
يعافيك.
أنا امبارح اتصلت سألت سؤال حكم سفر متزوجة ببلد مغترب سفر لزيارة الأهل.
نعم صحيح.
فأنا بس حضرة الشيخ أنا بس بريد أوضح شوي السؤال لأنه كان شوي مبهم.
تفضل.
أنا من لبنان وزوجي من الإمارات. أوكي، والمعروف بالوضع الحالي أنه أهل الإمارات يعني ما بيقدروا يسافروا على لبنان لأوضاع أمنية معينة. وأنا أهلي يعني ما توخذني، أنا هلأ صاروا ناس شوية كبار ومرضى يعني عندهم أسباب صحية ما بيقدروا يعني يسافروا ويروحوا ويجوا. فهل يا ترى أنا شو الحكم علي إذا أنا سافرت لو مرة بالسنة لزيارة الأهل، يعني حتى يسقط عني واجب حقوق الوالدين؟
هم يطلبونك؟
يعني أنا عند الوالدة تعرف يعني شعور الأم، يعني دايما تشتاق ودايما تتصل.
وما عندك أولاد كبار يعني؟
لا أولاد، ما في أولاد كبار يعني يقدروا يكونوا محرم. طيب. وحتى لو كان عندي أولاد يعني هم ما بيقدروا يعني يسافروا معي على لبنان.
طيب إن شاء الله أختي لمياء.
فأنا بس بريد أستفسر يعني بحكم أنه الوالد والوالدة هم مريضين وأنا واجب علي زيارة المريض خاصة عن الأهل،
إن شاء الله
شو الحكم بهذا الموضوع؟
إن شاء الله أبشري،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع.
الله يحفظكم.
لو سمحت عن سؤالين. أول سؤال، هل الزوجة مسؤولة عن الناحية الدينية للزوج؟ يعني هل هي مسؤولة أنها تفكروا بالصلاة من وقت الآخر؟ هي مسؤولة أكيد عن أطفالها، لكن هل هي مسؤولة عن الزوج ولا الزوج هو اللي مسؤول عن الزوجة في هذه الناحية؟
نعم.
السؤال الآخر، أنه الأب مسؤوليته ناحية الصرف على أبنائه إلى أي سن؟ هل هي إلى وقت محدد إلى أن يوظفوا ويبقى معهم مرتبات، ولا هي يعني إلى أي مدى؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا. شكرا.
مرحبا. مرحبا أختي. طيب طيب تفضل ابو محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله طال عمرك يا شيخ، حبيت نصيحه لبعض اولياء الامور حقيقه اللي يتخذوه من ضربوه امرهم بها للسابع وضربوهم على هي العشر.
اي
وبتم يتخذون من هذا الشيء الكلام انه يستمر في ضرب الولد حتى أيه؟ يعني الولد يبلغ من السن يعني 18 سنه واكثر وما شابه ذلك، يستمر في الغلظه واستخدام الشده معه في عدم اداء الصلاه مثلا، مما هي قد يؤدي إلى أن الولد يعني يحط في نفسه شيء خلاص نوع من العند.
طيب.
بينه وبين والده مثلا.
صحيح. أبشر محمد.
يعني حصلت أمور كثيرة وللأسف شد يعني النتيجة تكون عكسية.
نعم صادق يعني إن شاء الله. أبشر محمد. أبشر أبشر. طيب الأخ أبو عبد الله من دبي يسأل، يقول بالنسبة لي يعني إذا ذهب أشخاص لخطبة فتاة إلى ابنهم مثلا ووافق أبو العروس، يقول هل يعني هنا تقرأ الفاتحة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة في الزواجات هذه لا أصل لها أبدا، لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول الصحابة ولا في قول التابعين، وهذه حقيقة من المحدثات التي طرأت على الناس. فالفاتحة ما تقرأ بارك الله فيك عند عقد الزواج ولا عند الخطبة، وللأسف الشديد يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية اعتقاد أنه إذا قرأ الفاتحة خلاص تم الزواج، وهذا غلط يا أخواني. الفاتحة من المحدثات، قراءتها في عقد النكاح من المحدثات، وهي لا يعني قراءتها لا تعني أبدا أنه تم العقد بين الزوجين. العقد بين الزوجين لا بد فيه من الإيجاب والقبول. يقول ولي الفتاة زوجتك يا فلان، يقول العريس قبلت الزواج بابنتك فلانة، مع وجود الشهود، مع يعني بقية الشروط، رضا الزوجين، الخلو من الموانع. فهذه يا أخو الفاضل لابد من تركها. يعني اعتاد الناس والله الفاتحة الفاتحة قراءة الفاتحة، هذا لا أصل له، لا أصل له، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقراءة الفاتحة ليست يعني ليست لا يمكن أن تكون علامة أو دلالة على أن الزواج قد تم، ولذلك يجب أن تترك بارك الله فيك. يعني أبو عبد الله لو سألتني مثلا طيب ماذا يفعل، أنا ذكرت لك أنا هناك شروط وأركان، الزوجان الخاليان من الموانع، رضاهما، وجود الولي، لا نكاح إلا بولي، الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت. طيب بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، الله يبارك لك، الله يبارك لها مثلا، هذا طيب. الدعاء أيضا بقية الأدعية مثلا منك مثلا يقولون منك المال ومنها العيال، طيب ما في بأس. أما أني أجيب الفاتحة وأجعلها في هذا، لا، هذا من الأخطاء ومن المحدثات. أبو عبد الله من دبي يسأل يقول: أنا استمعت إليك فيما يتعلق بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، وأنه كان يسرد 11 ركعة متواصلة أو شيء. أبو عبد الله بارك الله فيك، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الدائمة المستمرة كان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعة، هذه الغالبة، هذه الغالبة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 3 ركعات سردا، وهذه في بعدما صلى 4 تسليمات سرد 3 ركعات. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 5 ركعات بتسليمة واحد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات بتسليمة واحد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 ركعات لكنه جلس في الركعة الثامنة وتشهد ثم قام ما سلم، وأتى بالركعة التاسعة. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طريقته الغالبة وسنته الغالبة أنه كان يسلم من كل ركعتين. أبو عبد الله من دبي يسأل يقول: إذا كان للشخص في الدنيا أكثر من زوجة ممكن أن يجتمع معهن في الجنة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للشخص إذا كان عنده أكثر من امرأة في الدنيا وكان هو وإياهن من أهل الجنة جمعهم الله عز وجل في الجنة. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأهل الجنة طبعا يختلفون عن يعني عن أهل الدنيا من حيث الشكل ومن حيث الطول ومن حيث النفسية، يعني ما في غيره هناك، غيرة الضرائر ما موجودة في الجنة. ونزعنا ما في قلوبهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في حسد ولا غيرة ولا نميمة ولا كذب ولا تحريش ولا مرض ولا موت ولا 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 ولا، ما في. نعيمها دائم وظلها. فبعض الناس يقيس أمور الدنيا، قد يقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، هذا غلط. الرجال يعني أهل الجنة طولهم طول آدم 60 ذراعا، الجمال، الشباب، الرجال والنساء يعودون شبابا. فكل ما في الدنيا من التنغيص هذا يذهب وما يمكن أن يكون في الجنة. الجنة حتى التغوط والتبوء هذا غير موجود، الذي يأكلونه يخرج رشح برائحة المسك، نسأل الله الكريم من فضله. لمياء من الشارقة بارك الله فيها تقول: يعني هي سألت بالأمس، عندها يعني هي تقول من بلد عربي ومتزوجة هنا مواطن، تبغى يعني تريد زيارة والديها، تسأل تقول: ما عندي محرم. أختي لمياء من الشارقة بارك الله فيك، أجبتك بالأمس وفصلت لك الأقوال. عندنا مذهبان فقهيان يقولان بجواز ذهاب المرأة من دون محرم أو سفر المرأة من دون محرم إذا توفر، إذا كانت مع رفقة مأمونة وكان الطريق آمن. وهناك مذهبان فقهيان يقولان بأن المرأة ممنوعة من السفر من دون محرم حتى ولو لحج أو لعمرة، استثنى بالاتفاق إذا كان ثم ضرورة كهجرة مثلا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مثلا، أو لحالة ضرورة بحيث أن بقاءها في بلد من البلدان يمثل خطر يهدد حياتها، ممكن أن تسافر إذا ما وجدت محرما. فيا أخت الفاضلة، يعني أنت استفتي قلبك، ما دام أن عندك حاجة، الوالدة إذا ما استطاعت تأتي حاولي أن تأتين بها، إذا ما استطاعت استفتي قلبك وشوفي هل ترتاحين للسفر أم لا، شوفي والد زوجك إذا كان يستطيع، شوفي مثلا زوجك إذا كان يستطيع أن يوصلك إلى يعني قريب من البلد مثلا، ويأتون أهلك يأخذونك مثلا حتى ولو من دولة أخرى، يعني قصدي تفكرين ببعض الحلول. والله إذا كنت مضطرة لو ذهبت لا حرج، إذا كان فعلا مع رفقة مأمونة، والطائرة في الغالب أنها مأمونة، وأيضا الطريق آمن بإذن الله. خلاص. أم أحمد من أبوظبي أعتذر منك، وكذلك الأخ أبو محمد من قطر، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.